بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول تصوير الميت بعد التكفين أو بعد الصلاة عليه لوداعه ونحو ذلك. الجواب عن هذا يا أحبائي أن مسألة التصوير الفوتوغرافي مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من منعها إلا لضرورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والحديث متفق عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحذر من التصوير وتتوعد أهله أشد وعيد. ومنهم من أجازها إذا اشتملت الصورة على مصلحة واضحة ولم تعارض بمفسدة راجحة، وذلك كالتصوير للأغراض الطبية والأغراض التعليمية والأغراض الأمنية، وكان ذلك ممن أجاز قياسا على لعب البنات التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، أجاز لها أن تلعب بها مع صويحبات لها. هذا الحكم ينطبق على تصوير الإنسان في حياته وبعد مماته. طب ما هي مصالح تصوير الموتى بالنسبة لمن ماتوا وسبقوا إلى لقاء الله؟ قد يكون من المصالح المحتملة تسكين نفس أهله وتأنيسهم، تبشيرهم إن كان وجه الميت على حالة نظرة تبشر بحسن خاتمته ونحوه، كما تصور صور الشهداء الذين تعرف في وجوههم عند موتهم بسمة الرضا ونضرة حسن الخاتمة. وقد كان هذا ولا يزال بالنسبة للشهداء بابا من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل والحض على الثبات في مواقف الصدق. لكن أيضا هذا التصوير يحتوي على جملة من المفاسد، منها انتهاك الخصوصيات، منها تجديد الأحزان، منها إساءة أهله إن كان الميت على حالة سيئة بأن كان ظالما لنفسه ومفرطا في جنب الله في حياته. ومن المعلوم أن القائم على تغسيل الموتى يجب عليه أن لا يحدث بسوء رآه لكونه أمينا على الميت، والأمين لا يخون الأمانة بكشف السوء. وإذا كان هذا بالنسبة لحديث محدود بين المغسل وبعض أصحابه فأولى بالمنع النشر العام للصور لما يتضمنه من هتك ذلك الستر على الملأ. من المفاسد كذلك المحتملة الغلو في بعضهم، ولا سيما إذا كان المتوفى من الصالحين، فقد يفضي هذا في بعض الأحيان إلى الغلو فيه، وقد كان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الابتداع والشرك في تاريخ البشرية. القضية إذن تتجاذبها مصالح ومفاسد، تختلط فيها منافع ومضار، وفي مثل هذا يكون الحكم لما غلب. ويمكن القول في الجملة بأن الأصل في ذلك هو المنع إلا لمصلحة ظاهرة لم تعارض بمفسدة راجحة، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. السائل يقول: أعيش بفرنسا وأنا موظف أعمل يوم الجمعة، هذا يمنعني من صلاة الجمعة، هل تسقط عني الفريضة؟ إذا جرى هذا مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة، إذا جاءك عمل طارئ يوم الجمعة فلم تتمكن، فقد يكون هذا في موضع الرخصة. أما أن تكون في عمل لا تتمكن معه من أداء الجمعة بالكلية، هذا أمر يا رعاك الله يحتاج إلى مراجعة، إما أن تدبر مع مرجعيتك في العمل أن يعطوك ساعة في وقت الجمعة تصلي فيها في أقرب مسجد، أو أن ترتب مع بعض إخوان لك إذا كان هناك غيرك من المسلمين في موقع العمل، فتقيمون جمعة في موقع العمل، وأقل ما ينعقد به ما تنعقد به صلاة الجمعة عند كثير من أهل العلم 3، إذا وجدت أنت ووجد معك 2 آخران قد تتمكنون من إقامة الجمعة في مقر العمل نفسه إذا لم تتمكنوا من الخروج. المحافظة على الشعيرة مهم، الاستماتة في المحافظة عليها مهم، وبالمناسبة يمكن أن تصلى الجمعة قبل الزوال، هذه فسحة في الفقه في مذهب الحنابلة. افترض أن اللانش أور ساعة الغداء كانت قبل الظهر، يمكن استثمارها في صلاة الجمعة إما في مسجد قريب أو في مكان العمل نفسه مع آخرين من المسلمين، فإن المسجدية يا رعاك الله ليست شرطا في صلاة الجمعة، ليست شرطا في صحتها. صلاة الجمعة مهمة جدا، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. أسأل الله لي ولك العافية وحسن الخاتمة. سؤال يقول السائل الكريم: الفقهاء يذكرون أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع الحج له، وضع علامة تأثر وتعجب، أليس الحج يشترط فيه النية ونيته لغيره لا له؟ نقول له: يا رعاك الله، ليس لأحد أن يحج عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة، يعني كان مستطيعا قادرا على الذهاب إلى الحج، في هذه الحالة ليس له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. إن فعل فقد أخطأ، لماذا يعاند الشرع ويحج عن الغير وقد أخبره صاحب الشريعة ألا يفعل هذا؟ لقد صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان صاحب الشريعة قال له: حج عن نفسك أولا، فلماذا يعاند صاحب الشرع ويأبى إلا أن يحج عن نفسه رغم أنه لم أن يحج عن غيره رغم أنه لم يحج عن نفسه؟ هو أولى بأن يسأل عن هذا السؤال قبل أن يسأل الفقهاء: لماذا جعلتم الحج عن نفسه ولم تجعلوه عن هذا الذي حج له؟ إن أهل العلم يقولون: يا ولدي، تكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، هذا من رحمة الشارع به بدلا من إفساد هذا النسك عليه بالكلية. وإن كان قد أخذ شيئا من المال ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه، لأن الحج لم يقع لهذا الموكل. لكن له أن يخرج مالا لبعض الناس، لو أخرج مالا لبعض الناس يحج به فلا بأس. افترض أن أنا لم أحج عن نفسي لكنني تنفلت وكلت بعض الناس لأن يحجوا، يعني بمال بذلته لهم، فلا بأس. طبعا إذا كان قد بذل هذا المال لمن يحج عمن يصح الحج عنه، من الذي يصح الحج عنه؟ إما المتوفى أو المريض مرضا مزمنا لا يقوى معه على السفر إلى الحج. لكن إذا كان هذا الذي تتحدث عنه لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته، ليس عنده مال ولا قدرة، وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به، لأنه إذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضة غير واجب، فيكون قد أدى عن غيره حجا في محله فيجزئ عنه. قال: أنا ليس عندي مال فلم يجب علي الحج الآن، فجاء من يوكلني في أن أحج عنه، يمكن هذا لأني في الوقت الراهن الحج ليس واجبا علي، فإذا جاء من يوكلني أن أحج عنه فلا حرج، وأنتفع أنا بالذهاب إلى أماكن الشعائر وبالصلاة فيها وبالدعاء عندها، وينتفع هذا الموكل في أني قد حججت عنه. سؤال: هل يجوز لي أن أعقد عقد نكاح للشيعة؟ الجواب عن هذا يا بني، الشيعة ليسوا سواء، فمنهم الغلاة الذين قد تبلغ بهم أو قد تبلغ ببعضهم بدعته مبلغ الخروج من الإسلام، الذين يؤلهون علي، الذين يطعنون في عرض أمنا عائشة، الذين يقولون بتحريف القرآن، من صح عنه بعينه القول بشيء من ذلك فهو بعينه مرتد عن الإسلام، ولا ينسحب هذا الحكم على سائر الشيعة الذين لم يقولوا بهذا بطبيعة الحال. فمن بلغت به بدعته مبلغ الرد عن الدين فلا يجوز عقد النكاح له، ولا يجوز إجراء شيء من شعائر الإسلام وأحكامه بالنسبة له. أما من لم تبلغ به بدعته مبلغ الردة عن الدين فيجوز معاملته معاملة سائر المسلمين، فنجي لهم عقود الأنكحة ونقوم بحقهم إذا ماتوا كحقوق سائر الموتى من المسلمين وحسابهم على الله. لكن الغالب يا رعاك الله أن الشيعة لا يرضون في الأنكحة إلا بما يجريها السادة عندهم، لكن إذا جاءوا إلينا وقبلوا بعقدنا فالأمر ما ذكرته لك على التفصيل السابق، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سؤال: تزوج مسلم من نصرانية من غير إذن وليها فهل الزواج باطل؟ الجواب عن هذا إن ولي الكتابية لم يتعين لإجراء عقد النكاح لها كالمسلمة، لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية ما يلي في المادة رقم 20: يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي أو وكيله أو القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، ولا يفسخ نكاحها إذا تولت تزويج نفسها أو وكلت مسلما في تزويجها أو قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي. فأي واحد من هؤلاء أجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح. لكن السؤال التقليدي في هذا المقام: هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى ولي الكتابية ويخطب منه ابنته مثلا ويتولى له عقد النكاح؟ الجواب نعم، لأن لا يوجد مانع من الولاية بينه وبين ابنته، لأنهما لا يزالان على ملة واحدة. اختلاف الدين هو المانع من الولاية، إذا أسلمت هذه البنت لا يصلح أبوها أن يكون وليا لها، أما إذا كانت لا تزال على نصرانيتها أو يهوديتها ولا يزال أبوها كذلك فبعضهم أولياء بعض. اختلاف الدين هو المانع من الولاية يا رعاك الله. أي واحد من هؤلاء أجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح. سؤال: ما حكم منع الزوج زوجته من الخلفة نهائي لأسباب خلافية بين الزوجين ولخوفه من ضياع الأولاد بسبب تصرفات زوجته؟ نقول يا رعاك الله إن الحق في الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فليس للزوج أن يستقل بمنع الإنجاب إلا عن رضا وتشاور مع زوجته، وليس للزوجة كذلك أن تستقل بمنع الإنجاب إلا عن رضا وتشاور مع زوجها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، والعزل إفراغ الماء خارج الرحم، مشيرا بهذا إلى حق الزوجة في الإنجاب. الماوردي رحمه الله يقول: الحق في ولد الحرة مشترك بينهما، يقصد بين الزوجين. وقد سئلت دار الإفتاء الأردنية: هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها؟ فأجابت: الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين. ثم قالت: فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف. ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب. وقانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 136 تنص على أنه للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز 50 سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ دخوله بها. وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب، لكننا ننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. سؤال حول لمس المصحف بدون وضوء. نقول للسائل الكريم: الأصل عدم مشروعية مس المصحف للمحدث بغير وضوء، لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث وإن كان مختلفا في صحته صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. الحافظ ابن حجر يقول: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. فقهاء المنخية عندهم رخصة للمعلم والمتعلم حال التعلم، إذا كان المقصود التعلم وليس القراءة على سبيل التنسك والتعبد، فرخصوا للمعلم والمتعلم في مس المصحف بغير طهارة لحاجتهم إلى تكرار المس ومشقة الوضوء في ذلك. وبعضهم قال أن يمس أجزاء من المصحف ليس المصحف الكامل، لكنهم رخصوا أيضا للمتعلم مس المصحف الكامل بلا وضوء. لكن احنا عندنا حل متاح وميسر للخروج من الخلاف، من احتاج إلى ذلك يمكنه أن يقرأ في المصحف الذي معه التفسير أو المصحف الذي معه ترجمة، أو أن يقرأ من هاتفه الجوال أو الوسائل التقنية التي يخزن فيها المصحف، وهذه متاحة ما شاء الله بين يدي الناس جميعا. سؤال آخر حول مصير الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. ابتداء ما كان ينبغي لنا أن نفتح هذا الباب ولا أن نكثر الجدل في هذا الموضوع، لكن ما دمنا قد سئلنا عنه نقول يا رعاك الله. يفرق في الجواب عن هذا بين أطفال المسلمين وأطفال غيرهم. أما أطفال المسلمين فعامة أهل العلم السواد الأعظم منهم أنهم في الجنة. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. حتى الإمام أحمد تساءل مستنكرا: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ بل قال: إنه لا اختلاف فيهم. ابن القيم رحمه الله يقول، يعني يذكر هذا، ويذكر القرطبي أن قول إنهم في الجنة هو قول الأكثر، حتى أنكر بعض العلماء الخلافة فيهم. هذا بالنسبة لأولاد المسلمين. أولاد غير المسلمين لأهل العلم فيهم أقوال، منها أنهم في الجنة لحديث السمرة الذي رواه البخاري في صحيحه أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين، ومنها التوقف لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من قال إنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة لحديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: أبرز، ويقولهم: إني كنت أبعث إليكم عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه أي النار. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنا ندخلها ومنها كنا نفر، ومن كتبت له السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. ويبدو أن هذا القول أسعد الأقوال بالصواب، فهو الذي يجمع بين الأدلة كلها، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه مقتضى نصوص الإمام أحمد، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وقال: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا حول تطعيمات فيروس كورونا: هل يلزم الأخذ بها على الفور؟ هل من انتظر وتروى حتى تتضح الأمور وتنجلي وتعرف الآثار الجانبية لهذا التطعيم، هل عليه من حرج؟ نقول له: يا رعاك الله، إن المشروع هو المبادرة إلى أخذه، ما دام قد شهد السواد الأعظم من الأطباء بنفعه، وبادروا بأنفسهم إلى أخذه، وضربوا من أنفسهم مثلا أمام الناس. ولمجمع فقهاء الشريعة قرار تفصيلي جيد وجميل حول هذه القضية، أحيلك إلى موقع المجمع لقراءته، وقد جاء في نهايته بعد الرد على الشبهات التي أثيرت حول هذا التطعيم، يقول القرار في نهايته: ومع ما تقدم ولطبيعة الخطر الذي يواجهه العالم، فإن ما يذكر من مخاطر محتملة لا ينهض دليلا على حجب المشروعية عن هذا الدواء لغلبة منافعه التي أثبتتها الدراسات العلمية. وأقل ما يقال في هذا الوضع الراهن بحق الأفراد: إن تعاطيه مشروع، إن تعاطيه مشروع إباحة أو استحبابا، وقد يجب بالأمر السلطاني حيثما وقع ذلك، وتوفيره واجب على الهيئات الصحية لتعلق بمصالح عموم الناس، أو لتعلق مصالح عموم الناس بذلك. لكن لا حرج على من انتظى لمزيد من التثبت ورؤية الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، فإن القرار قد قضى بالمشروعية إباحة أو استحبابا، ولم يقض بالوجوب إلا إذا ألزمت به الجهات الطبية المعنية. يا رعاك الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول السائل: غفر الله لي وله وعفى الله عني وعنه، لقد دخلت في الإلحاد منذ بضع سنين وأسأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل توبتي تقبل عند الله؟ هل يوجد إجماع على هذا؟ هل النبي علي حق في الآخرة؟ وإذا كان له حق علي، فهل يعني ذلك أني لست مسلما حتى يغفر لي الاعتداء عليه؟ الجواب عن هذا نقول: لا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرا وباطنا، سواء استحل ذلك أم لم يستحلل، أم لم يستحله. وعلى هذا إجماع المسلمين، فإن الله سبحانه أوجب تعظيم رسوله وتوقيره واحترامه، وحرم إيذاءه والتجسر عليه، فقال جل من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولا فرق في هذا الحكم بين أن يقصد شتم النبي أو لا يقصد شتمه، ولكن المقصود شيء آخر، حصل الشتم تبعا له أو لم يقصد شيئا من ذلك بل كان هازلا مازحا، كل هذا يشترك في أصل الحكم. فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وبالمناسبة هذا الحكم وهو كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم عام في من سب أي نبي من الأنبياء أي رسول من المرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله، فالحكم واحد لا يتغير ولا يتبدل لاتفاق جميع النبيين في أصل الحرمة وأصل التعظيم والتوقير. إننا نوقر المسيح كما نوقر محمدا صلى الله عليه وسلم، إننا نوقر موسى كما نوقر محمدا صلى الله عليه وسلم، اشترك الجميع في أصل الحرمة والتعظيم والتوقير. وقد انعقد الإجماع على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على هذا كثير من أهل العلم كإسحاق ابن راهوية وغيرهم. السؤال وهو المقصود الأصلي في سؤال السائل غفر الله لي وله، هل تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أما في علاقتي بربه فنعم إن شاء الله، لا يعظم ذنب على التوبة، من تاب من ذلك تاب الله عليه، ونرجو أن يبدل الله سيئاته حسنات، خلافا لمن قال لا تقبل له توبة ويقتل إن قتل على الكفر، هذا القول بعيد. إن الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد قاتل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابوا وأفلحوا وقدموا أرواحهم فداء له صلى الله عليه وسلم، هذا في أحكام الآخرة أحكام يوم القيامة. أما في أحكام الدنيا وسقوط العقوبة عنه فيها، اختلف أهل العلم في سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب هل تسقط عنه العقوبة أم لا، هذه من قضايا الاجتهاد عند أهل العلم. فمن قال يقتل كفرا أسقط عنه القتل بالتوبة، ومن قال يقتل حدا قال إن الحدود لا تسقطها التوبة. والأقرب قبول توبته وارتفاع القتل عنه وحسابه على الله، لا سيما مع غربة الدين في هذا الزمان وانعدام الشوكة وغياب السلطان الذي يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. أما بالنسبة للحق الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فظننا بل يقيننا أنه لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وجاءه من سبه تائبا مستعتبا لقبل منه توبته وعفى عنه كما باشر ذلك في حياته مرارا صلوات ربي وسلامه عليه، وأمته من بعده تنوب عنه في ممارسة حقه في العفو صلوات ربي وسلامه عليه. لكن مسألة مهمة حتى لا يساء فهم هذا القول، الحدود منوطة بالسلطان، أيا كان القول في سقوط الحد بالتوبة أو بعدم سقوطه فإن إقامة الحدود منوطة بالسلطان، ولا مدخل في ذلك لأحد الناس، لما يؤدي إليه تسليط العامة على إقامة الحدود من الفوضى والفتنة. يقول الشافعي رحمه الله: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء الراشدين إلا بإذنهم، لأنه حق الله يفتقر للإجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. وقد رأينا قضايا الثأر وما أدت إليه من فتن عظيمة ومفاسد كبرى لا يحصيها العد ولا الحصر، فهذه المسألة مسألة سلطانية بحتة. يعني فنقول: من زلت به القدم في هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصدق اللجأ إليه، وأن يستكثر من الحسنات، وفي مقدمها الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونرجو أن يغفر الله تعالى له. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. سؤال حول عمليات التحول الجنسي ومداوات المرأة للرجل والرجل للمرأة، وهل يجوز الذهاب عند المتحولين جنسيا، واحدة تحولت إلى ذكر هل يذهب إليها النساء والعكس؟ أسئلة حول هذا الموضوع. نقول في الجواب عن هذا، عمليات التحول الجنسي كفانا مؤنة الحديث عنها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث قال: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة، لأنها تغيير لخلق الله، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. نعم. ثانيا، أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال ينظر فيه إلى الغالب من أحواله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق الله. طب التداوي بين الجنسين، مجمع الفقه الإسلامي الدولي له قرار جميل في هذا، يقول فيه: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، طبعا لأننا أمام حالة ضرورة علاج وتداوي، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالية الطبيب للمرأة بخصوص محرم أو زوج أو امرأة أخرى ثقة خشية الخلوة. طيب التداوي عند المتحولين، الحكم ناط بما استقرت عليه أحوالهم، إن استقرت الأنوثة جرت عليه أحكامها، إن استقرت الذكورة جرت عليه أحكامها، وعند الاشتباه يعمل بالاحتياط هذا، وإن الله لم يضيق علينا فالبدائل كثيرة يا رعاكم الله. حكم طلاق النفاس هل يقع؟ هذا صورة من صور الطلاق البدعي، والطلاق البدعي موضع نزاع عند أهل العلم يا رعاكم الله، الذي عليه جماهيرهم المذاهب الأربعة ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الطلاق البدعي محرم ويقع ويحتسب على صاحبه في نفس الوقت، لكن خالف في هذا فريق من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، ومعظم مشايخ بلاد الحرمين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، فالقضية في محل الخلاف، المفتي الذي تعرض عليه النازلة هو الذي يرجح ما يراه راجحا ويفتي في النازلة المعينة التي رفعت إليه. حكم لبس القميص الأحمر، الأصل في هذا الحل، النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في حلة حمراء، لكن بعض أهل العلم يقول لم تكن الحمرة خالصة، ينبغي أن تكون الحمرة مشوبة بلون آخر، والمسألة في محل الاجتهاد. لكن يا رعاك الله، السياق الاجتماعي له دور في هذا. أحيانا بعض المودلز التي تقدم قد يكون فيها شبهة التشبه بالنساء أو الميوعة، فانتبه إلى هذا المعنى. أما أصل لبس الأحمر سواء كانت الحمرة خالصة عند بعض أهل العلم أو مشوبة بلون آخر، الأصل في ذلك الجواز، جزاك الله خيرا. حكم قراءة القرآن من الجهاز التابلت مع وجود المصحف، في نقص في أجر التلاوة وأجر النظر في المصحف. يا سيدي، أنت عندما تنظر إلى ما هو مكتوب أمامك على التابلت، أنت تنظر أيضا إلى المصحف. المصحف قرآن مكتوب أمامك، قد يكون مكتوبا على ورق أو مكتوبا على جهاز إلكتروني. الأصل أرجو أن الأجر في ذلك سواء، لا فرق فيه، بارك الله فيك. أنا أقطن في أوروبا وأترك الزكاة حتى أذهب إلى البلد وأعطيها لمن يستحقها. يا ولدي اسمع، بارك الله فيك. أولا، زكاة المال الأصل أنها تنفق حيث يوجد المال، وزكاة المال لها ميقات معلوم، حلول الحول. إذا حل الحول يجب عليك أن تبادر إلى إخراجها، ولا ينبغي لك أن تؤخر الواجب عن ميقات حلوله. لكن إذا اقتضت المصلحة الظاهرة إرسال الزكاة إلى منطقة أخرى، إلى منطقة مأزومة منكوبة، أو إلى محاويج من ذوي القربى وذوي الرحم، لا بأس بمخالفة الميقات المكاني لإخراج الزكاة. الميقات الزماني لا ينبغي لك أن تؤخرها عن ميقاتها إلا لمصلحة المستحقين. اليوم يا ولدي في وسائل تحويل سريعة، فيه زل تحول على التليفون يصل المبلغ في نفس الوقت، في برامج تحويل عبر الهاتف يستطيع الطرف الآخر أن يستقبلها في نفس اللحظة. الدنيا تطورت، لست محتاجا إلى استئجار بعير يقطع الفيافي والقفار لكي يحمل مالك إلى بلد آخر، لستم ببالغيه إلا بشق الأنفس. الآن نبلغه بغير شق الأنفس وبغير شقها، بارك الله فيك. فاجتهد ما استطعت في توصيل المال إلى مستحقيه في حينه. إذا اقتضت اعتبارات عملية حقيقية التأخير لميقات الوصول من أجل أن يصل مبلغك إلى مستحقيه بغير مفاسد أخرى مصاحبة، أرجو أن يكون هناك حرج، ألا يكون هناك حرج إن شاء الله. هل زال الحرج في صلاة الجمعة بالمسجد وعادت كما كانت، أم لا يزال العدد مقننا؟ هذا سؤال ترجع فيه إلى المرجعيات الطبية. مبلغ علمنا أن الكمامات لا تزال معتمدة، التباعد الاجتماعي لا يزال معتمدا، والتباعد الاجتماعي بطبيعته يقتضي تحديد عدد الموجودين في المسجد، لأن بين كل مصل وآخر مسافة مترين، فقل العدد إلى أكثر من النصف. فلا شك أن أصل التقنين لا يزال موجودا، لكنه يتفاوت من وقت إلى آخر. وأريد أن أقول أحبائي، الأمر في الوقت الراهن لم تتغير الأوضاع من حيث الوباء إلى الأحسن، بل ربما إلى الأسوأ في كثير من المواقع. الذي تغير هو شعور الناس نحوه، وتطبيع الحس الإنساني وترويضه في التعامل معه، وقد طال أمده. وقالوا كثرة الإحساس تضعف الإمساس وربما تفقده، فالاحتياط مطلوب، والمحافظة على أصل الصحة والمحافظة على أصل حرمة النفس من مقاصد الشريعة، بارك الله فيك. من باع سلعة أقساطا ثم إذاها تباع بالسوق، فهل له شراؤها؟ له أن يشتريها من غير من اشتراها منه، لأنك إذا اشتريتها ممن بعتها له في هذا شبه بيع العينة، يعني اشترها من غير من بعتها له، بارك الله فيك. تعامل بعملة البيتكوين. البيتكوين تحدثنا عنها مرارا، وأرجو أن إخوتي وأخواتي يرجعون إلى إجابتنا السابقة. وأرجو من إخوتي في الكنترول أن يرفعوا رابطا بهذا الجواب لهذا الحبيب المبارك الذي يسألنا الآن عن سؤال أجبنا عنه مرارا من قبل. حكم من سأل عامل عالما يشك في علمه، طيب، ويعلم أن سؤاله حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، فسأله عن حكم معين فأفتاه، ورغم أنه يعلم أن استفتاءه حرام إلا أنه ارتاح قلبيا لفتواه رغم ذلك وعمل بفتواه، فهو لم يستحل سؤاله لكنه اطمأن لصحة الفتوى فعمل بها. طب وبعدين السؤال، هل يعد هذا استحلال للعمل بفتواه فيكون كفرا؟ أنا في كر، هو يا ولدي القليل من المعرفة خطر، دخلت في قضية الاستحلال وتكفير المستحل ولم تضع المسألة في موضعها الصحيح وعرفت شيئا وغابت عنك أشياء. نقول يا ولدي إن مرد الكرب الذي اعتراك إما لجهلك بحقيقة الاستحلال المكفر المخرج من الملة، أو لعارض من وسواس قهري نزل بك شفاك الله وعافاك. فالاستحلال المخرج من الملة يا ولدي عدم اعتقاد تحريم ما ثبت عندك يقينا أن الله حرمه، وهذا قد يكون مع اعتقاد الحرمة وعدم التزام هذا التحريم. يعني الاستحلال يا ولدي صورتان، الأولى عدم اعتقاد الحرمة، ويكون مرده حينئذ إلى خلل في الإيمان بالربوبية والرسالة ويؤدي إلى كفر التكذيب. أمر الثاني اعتقاد الحرمة والامتناع عن التزام هذا التحريم، ومرده في هذه الحالة إما إلى خلل في التصديق بصفة من صفات الشارع كالحكمة والقدرة، أو لمجرد التمرد واتباع هوى النفس. فلا يشترط في الاستحلال أن يكون دينيا، أي أن يعتقد حل المحرمات دينا، بل يكفي أن يأبى هذا التحريم وأن يرده وأن يرفضه، كما أبى إبليس أن يسجد لآدم فكان مستحلا كافرا بإجماع المسلمين. وموقفك يا ولدي الذي ذكرته ليس من هذا ولا ذاك، فقد عافاك الله من كليهما والحمد لله، لكن يبقى يا ولدي أن تعلم أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأن على العامي إذا نزل به نازلة أن يرفعها إلى أوثق من يرى من أهل العلم والديانة، وأن يكون مقصوده من سؤالهم التعرف على حكم الله لاتباعهم، فإن سؤال أهل العلم وطاعتهم فيما يجيبون به باعتبارهم ذرائع يتوصل بها السائل إلى معرفة حكم الله، كأنه يقول للمفتي دلني على ربي، عبدني له، بين لي كيف أرضيه وكيف أطيعه. وينبغي أن يتجرد عند السؤال لذلك، لا أن يبحث عن من يفتيه بما تهوى نفسه وتشتهيه من الأحكام، فإن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباد. سؤال من أستاذ جامعي في مجال هندسة الإنشاءات، يقول إنه دعي لعمل بحث عن طرق المحافظة على ترميم الأبراج الأثرية، وأن هذا يشمل أبراج الكنائس والمسلات من الطوب وقمائن الطوب ومآذن المساجد، لكن الغالبية ربما الأبحاث هذه ربما تنتفع بها الكنائس في الجملة أو أكثر من ينتفعون بها، فهل لي المشاركة في هذا البحث أم لا؟ نقول له يا رعاك الله ما ذكرته مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، لو تمحض الأمر لخدمة المساجد ومآذنها أو المعالم الأثرية البحتة التي لا تشير إلى عقائد وثنية ولا تعد من رموزها الدينية كالمسلات وقمائن الطوب لكان ذلك حلالا محضا، ولو تمحض الأمر في ترميم المعابد الشركية ذات الرموز الوثنية لكان حراما محضا. وعند الاختلاط على هذا النحو الذي تذكره يكون الاشتباه وتكون العبرة لما غلب، فإن كان الغالب أن هذه الأبحاث تتجه أصالة لخدمة هذه الرموز الشركية ذات الجذور الوثنية، كان المنع هو الأصل. إلا إذا كان المقصود الأصلي تحصيل هذه الخبرة لخدمة المقاصد المشروعة، وإن كانت الأخرى كانت ترخص هو الأصل. فانظر يا رعاك الله أين أنت من هذا التفصيل، ولعلك تجد فيه فيما ذكرناه ما يعينك على تحديد موقفك على بصيرة، علما بأن الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان هي الإعانة المباشرة أو المقصودة، أن تفضي مباشرة إلى الحرام أو أن تكون مقصودة من جانب الفاعل لها وما سوى ذلك، فهو في محل الاشتباه حيث تقوى الشفوة أو تضعف بحسب قربها أو بعدها من هذه الدائرة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. هنا يعني سؤال من أختي تسأل عن مدى جواز إعطاء جزء من الزكاة لامرأة تريد أن تزوج ابنتها وتحتاج إلى من يعينها في تجهيز ابنتها، هل يشرع أن ندفع شيئا من أموال الزكاة إعانة لراغب الزواج في إتمام زواجهم؟ نقول يا رعاكم الله، الحاجة إلى العفاف من جنس الحاجة إلى الغذاء والكساء والدواء، فإذا توقف تزويج هذه المرأة على تجهيزها، إذا توقف تزويجها على تجهيزها ولم يكن لديها ما تجهزها به، جاز إعانتها من الزكاة. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ فأجابت يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها، هذا ولا يلزم الإفصاح، لا يلزم عندما تعطي مالك إلى الفقير المحتاج تقول له اسمع هذه زكاة مال، إن الله حيي ستير، بل قد يكون حجب هذا عنه محافظة على شعوره وعدم إراقة ما وجهه، قد يكون هو الأولى والأقرب للتقوى والأرضى لله عز وجل. طيب، امرأة أخذت مالا من عملها طيب ولم ترجعه على أنه حقها، لأن صاحب العمل لا 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 يجزي لها أو لا يعطيها حقها بالكامل على تعبها فيما تظن، وبعد أن توفي صاحب العمل خافت من الله يوم الحساب، قد يكون هذا حراما، ماذا تفعل لكي تتحلل منه؟ نقول لها يا سيدتي الحمد لله الذي يسر لك هذه الإفاقة قبل الممات، إن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، فيلزمك يا سيدتي التحيل لرد هذا المال إلى الورثة، المال المالك له أصبح له مالك جديد وهم الورثة، إن أمكنك ذلك، فإن عجزت ولم يكن لك إليهم من سبيل تصدقت به نيابة عنهم، عجزت عن إيداعه لهم في مصارف الدنيا فأودعيه لهم يا سيدتي في مصارف يوم القيامة، ويرجى لك مع صدق التوبة وصحة العزم أن يتقبل الله توبتك وأن يقيل عثرتك وأن يغسل حوبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سؤال آخر، زوجة باعت ذهبا من ملكها الخاص بقيمة كذا لمساعدة زوجها، طيب جزاه الله خير، بعد فترة من الزمن هل مطلوب من الزوج أن يسدد وزن الذهب الذي باعته له زوجته أم القيمة المالية التي بيع بها هذا الذهب، مع العلم لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الزوجين عند البيع على كيفية الدفع؟ نقول لها يا سيدتي الأصل أن الديون ترد بأمثالها لا بقيمها. فنسألك سؤالا، هل أقرضته الذهب أم أقرضته المال الذي بعت به الذهب؟ إن كنت قد أقرضته الذهب لزمه أن يرد مثله ذهبا، أو أن يرد قيمته يوما وفاء. وإن كنت قد أقرضته الثمن الذي بعت به هذا الذهب لزمه رد مثل هذا الزمن إليك، هذا الثمن إليك. إلا إذا كانت العملة قد أصابها انهيار فاحش، فهنا يصار إلى تسوية الأمر بينكما صلحا، تعويضا لفرق التضخم وانهيار العملة، إن لم تطب نفسك بالتنازل عن هذا الفرق. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة، الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها، وإنما القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. طيب، إذا ألغيت العملة من التعامل بالكلية فإنه يصار للقيمة بلا نزاع قولا واحدا. أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا، فالقول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر، وقياسا على وضع الجوائح، أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة. معيار النقص الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. سؤال عن الرقص، بعض الناس يستدلون بحديث لعب الحبشة في المسجد النبوي على إطلاق الجواز. هو الجواز مطلق، هل يشترط خلوه من المعازف؟ نقول يا رعاك الله، الرقص في ذاته ليس بحرام، إنما التحريم يكون لما يصحبه أو لما قد يفضي إليه من المحرمات، كالمعازف والغناء والاختلاط والتبرج أمام غير المحارم ونحوه. النووي رحمه الله يقول والرقص ليس بحرام، لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء. لكن ما كان من هذا من المرأة أمام زوجها فلا بأس به، لأنه قد يكون أدعى لرغبة الزوج فيها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له. أما المعازف الموسيقى، صدر فيها بخصوصها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، نسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب. الأصل في المعازف المنع، لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويتأكد هذا فيما كان مثيرا للغرائز وداع إلى الفحش أو مفضيا إلى الضرر، ويستثنى من هذا الدف في الأعراس ونحوها. وفي القرار بقية لا بأس من ذكرها استكمالا للفائدة، يرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال، وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز، نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع، عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها، مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها ما أمكن. والد وضع لبناته الثلاث مبالغ في البنك بأسمائهن بوصايتي ووصيت الأم، وكان الجميع موافقا على الإنفاق لعلاج الأب من هذا المال بعد وفاتي. هل المال للبنات أم تلك عامة خاصة؟ أم تلك عامة خاصة أن للبنات أعمام؟ نقلنا مرارا نفرق بين العطية والوصية. العطية تمليك منجز في حال الحياة، والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. ما كان من جنس العطية مشروع للرجل أن يتصرف عطية في ماله في حياته كما يشاء، بشرط العدل بين أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما التمليك المضاف إلى ما بعد الموت ليس للوارث فيه نصيب، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، لكن يشترط لصحة العطية ولتمامها القبض والحيازة، لأن العطية إن كانت وعدا ولم يقبضها الموهوب له لا تتم. سيدنا أبو بكر وهب ابنته أمنا عائشة جادة 20 وسقا ولم تحزه، فقال لها لو كنت حزتيه لكان حقا لك، لكنه اليوم ميراث. عندما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان إيداع هذا المبلغ في حساب بناته يعد تمليكا نهائيا لهن، يعني لا يسوغ له أن يسترده مرة أخرى. لو أراد أن يسترده ما استطاع، معنى هذا أن الهبة قد تمت وأن الحيازة قد تمت وأن القبض قد تم، فهذا المال لهن خاصة من دون بقية الورثة. لكن يعني لابد من التنبيه إلى شيء، ودي معركة مع النفس. اجتهد ألا يكون مقصودك إخراج وارث أو حرمان وارث، لا تقصد بالعطية إغلاق الباب وقطع الذريعة على الورثة بعد موتك. يعني جاهد نفسك في هذا المعنى، فإن نبلاء الرجال وأشرافهم لا يتقصدون هذا المعنى ولا يعمدون إلى مراغمة مقصود الشارع. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. بالنسبة لإجابة المؤذن في صلاة الصبح عندما يقول الصلاة خير من النوم، نقول يا رعاك الله، المشروع لمن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في قول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فالمشروع له حينئذ أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث متفق عليه، وهذا يشمل فيما يشمل قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فيستحب لسامعه أن يتابعه بمثلها فيقول الصلاة خير من النوم. أما قول صدقت وبررت، هذا يقوله بعض الفقهاء ويشيع على ألسنة كثير من الناس، هذا لا دليل عليه. الحديث الوارد فيه ضعيف مخالف لعموم الحديث المتفق عليه، فقولوا مثل ما يقول. والأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يثبت الدليل، وإذا كان قول صدقت وبررت لم يرد إلا في حديث ضعيف، فالأولى الوقوف عندما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نختم بآخر سؤال لأن الوقت قد دهمنا. فريق مكون من 4 أشخاص جيد اجتمعوا على عمل جواكت وتيشيرتات لدفعة في الكلية، بعد استلام الخامة وجدوا أنها سيئة، بعد البحث والسؤال وجدوا أن الموضوع فيه مكاسب مبالغ فيها 100,000، فرفضوا استلام الخامات وطلبوا برد المال. الأشخاص الأربعة دول 2 منهم جمعوا المال واثنان آخران تعاملا مع المصنع، من الملتزم برد المال؟ طيب الجواب عن هذا أن فريق العمل المستثمر متضامن في رد المال، لا سيما عند ثبوت التفريط أو التعدي، وكونهم خدعوا لا ينفي تفريطهم وثبوت الضمان عليهم، لأن المشتري لا علاقة له بذلك، اشترى السلعة من حقه أن يتسلمها سليمة من العيوب كما توقع، فإن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب. من اشترى شاة محفلة فيدها مصراة فهو بخير النظرين، يعني اشترى شاة وكان البائع قد أمسك اللبن في الضرع حتى ينتفخ، فيتصور المشتري أن الشاة حلوب وأنها ذات لبن كثير. المشتري له الخيار بين الإمساك أو الرد، فحبس اللبن في الشاة لإيهام المشتري أنها حلوب يوجب للمشتري الحق في الرد. والسلامة من مقتضيات العقد لأنه عقد معاوضة، والمعاوضة مبنها على المساواة عادة وحقيقة، وتحقيق المساواة في مقابلة البدن بالمبدل والسلامة بالسلامة، فكان إطلاق العقد مقتضيا للسلامة. وهؤلاء الأربعة لم يكونوا مجرد أمناء أو وكلاء عن الدفعة في القيام بهذه الخدمة لحسابهم نيابة عنه، بل كانوا تجارا مستثمرين، فعليهم الضمان كاملا. وتحقيق التفريط والتعدي دي مسألة داخلية، ده ما تصف الحقوق بين الشركاء الأربعة داخليا، فمن ثبت تفريطه منهم أو تعديه فلهم الحق في تحميله الضمان، لكن هذا في علاقتهم الداخلية وليس في علاقتهم بالمشترين من أعضاء الدفعة. على كل حال هذه خصومة يا أحبابي تحتاج إلى تحرير وقائع وتحكيم عن قرب، وقد لا يصلح فيها الإفتاء عن بعد لعدم قدرة المفتي عن بعد على الإحاطة بكل ملابساتها. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بينكم وأن يوفقكم إلى قول الحق والعمل به وإلى الإنصاف من أنفسكم. التقوى أن تنصف من نفسك. أحبتي أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في ساعة، في محاضرة قريبة قادمة، في حلقة قريبة قادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.